عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا للكتاب الماتع النافع منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، نتفقه في مسائله وننظر في دلائله وننسبه إلى كلام أهل العلم ونعرف راجحه من مرجوحه، فنواصل شرح هذا الكتاب من حيث وقفنا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر.
تقدم في كلام الشيخ أن السنة للحاج في مزدلفة أن يبيت إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول وقتها حيث يتبين دخول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام، وعرفنا أن المشعر الحرام للوقوف هو كل مزدلفة، إلى أن يسفر جدا، إلى أن يظهر النور، لكن قبل أن تطلع الشمس. وتقدم هذا في حديث جابر. ومما ينبغي أن أنبه عليه هنا أن قول الشيخ السنة أن يبيت بمزدلفة، قوله السنة راجع إلى الوصف لا إلى المبيت، لأن المبيت سيأتي حكمه إن شاء الله، وأنه عند الجماهير على وهو الراجح أنه واجب، فهو هنا عندما قال السنة يعني على الوصف المذكور هنا لا لأصل المبيت. فإن كان الحاج من الضعفة كالنساء والصبيان ومن كان ثقيل الجسم صعب الحركة، فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. هو مخير، إن شاء بقي مع الأقوياء، وإن شاء دفع من مزدلفة بليل. والأفضل أن يدفع لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، فالأفضل له أن يدفع بليل، هذا الأقرب والله أعلم. وإن بقي جاز ولا حرج، وقد بقيت أمنا عائشة رضي الله عنها وعدد من نساء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى طلوع الفجر، لكن الأظهر والله أعلم أن الأفضل أن يدفع، أن الأفضل أن يدفع، إلا إذا كان البقاء أيسر له. فقد تقدم معنا مرارا أنه إذا كان الحكم على التخيير فإن الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. ف فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا في الحقيقة يفيدنا أن الضعف يدفعون بليل، وأنه مشروع لهم عند دفعهم أن يقفوا وأن يهللوا وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى قبل انصرافهم، قبل انصرافهم، هذا سنة لهم، ثم ينصرفون قبل أن يقف الإمام عند المشعر، وقبل أن يندفع أو يدفع الأقوياء. ويفيدنا أيضا أن الضعيف إذا وصل إلى منى يرمي، فإن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن المبادرة إلى الرمي تحية منى، فإذا وصلوا إلى منى فإنهم يحيونها بالرمي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، متفق عليه. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بليل. وقد قال جمهور الفقهاء إن قولهم بليل يصدق إذا خرج الضعيف بعد نصف الليل ولو بشيء لطيف، يعني ولو بوقت لطيف، لأنه يصدق أنه بليل، فمن تجاوز النصف فقد أبلغ في الليل. لكن التحديد بغيبوبة القمر أولى لأمرين: الأمر الأول المأثور، فعن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا، متفق عليه. وأفادنا هذا عن أسماء رضي الله عنها أمرين: الأمر الأول المقصود هنا، وهو أن وقت خروج الضعفة من مزدلفة يكون إذا غاب القمر، إذا غاب القمر، وهذا توقيت من صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة، فهو أولى. ويفيدنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن الواقف بمزدلفة له أن يقوم الليل، له أن يقوم الليل، فإنها رضي الله عنها وأرضاها صلت حتى قيل لها إن القمر قد غاب. وقد قدمنا مرارا أن الذي يظهر والله أعلم أن السنة لمن يبيت بمزدلفة أن يصلي الوتر، أن يصلي الوتر. وحكاية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى أصبح إنما حكم علم، وجابر لا شك أنه اضطجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قام وصلى وجابر نائم رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر محافظة شديدة وكان لا يدع الوتر. هذا الأثر الذي يدل على أن التوقيت بغيبوبة القمر أفضل من قول كثير من الفقهاء بعد نصف الليل، فيقال بعد غيبوبة القمر. وأما الأمر الثاني فهو النظر، وذلك أن نصف الليل بعد نصف الليل لا ينضبط، أما غيبوبة القمر فإنها منضبطة، فالقمر يرى وإذا غاب فإنه يعلم. وعادة الشرع إناطة الأحكام بالمنضبطات، عادة الشرع إناطة الأحكام بالمنضبطات. فهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر.
نعم.
فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها.
نعم، قد أجمع العلماء على أن المبيت بمزدلفة مشروع، وجماهير العلماء على أنه واجب من واجبات الحج، يجب على من تركه دم، فليس ركنا كما قاله بعضهم ولا سنة كما قاله بعضهم. كما أجمع العلماء على أن للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما ذكرنا. وبليل يصح بأن يبقوا إلى نصف الليل ويخرجوا بعد نصف الليل بوقت ولو لطيف، ويصح بغيبوبة القمر. فلو خرجوا بعد نصف الليل ولو بوقت لطيف لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يبقوا إلى أن يغرب القمر. كما أجمع العلماء على أن السنة للأقوياء ومن شاء من الضعفاء البقاء إلى صلاة الفجر في مزدلفة، ثم الوقوف عند المشعر وذكر الله سبحانه وتعالى إلى الإسفار. ثم اختلفوا في القدر المجزئ الذي يسقط الوجوب، ومن فعله في مزدلفة لا دم عليه. فقال المالكية: إن نزل في مزدلفة ولو ساعة بمقدار حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء، هذا تقدير هذه الساعة، بمقدار حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء، بشرط نزوله ألا يكون راكبا وإنما ينزل في مزدلفة. فمن نزل في مزدلفة بليل بأي جزء من الليل مقدار ساعة تقدر بما يكفي لحط الرحل وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقد أجزأه ذلك وسقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب. لكن الحظ يا إخوة أنهم يشترطون النزول، فلو مر مرورا بمزدلفة لا يجزئ، لو مر راكبا دابته أو راكبا هذه الأيام سيارته ولم ينزل وإنما اخترق مزدلفة فإنه عند المالكية لا يجزئ. وقال الجمهور: إن بقي شيئا بعد نصف الليل أجزأه، وإلا كان عليه دم. قالوا: إذا بقي القوي وغيره، القوي وغيره إلى نصف الليل، البقاء إلى نصف الليل واجب على الجميع، الأقوياء والضعفاء. فإذا بقوا بعد نصف الليل شيئا ولو لطيفا أجزأهم وسقط عنهم الدم، لا شيء عليهم، حتى الأقوياء حتى الأقوياء، وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض الشافعية يجب أن يبقى أكثر الليل، يجب أن يبقى أكثر الليل، وضابط الأكثر غيبوبة القمر، غيبوبة القمر، فيجب أن يبقى أكثر الليل يعني إلى أن يغيب القمر. والمعلوم أن القمر في تلك الليلة يغيب تقريبا بين نصف الليل وصلاة الفجر، تقريبا بين نصف الليل وصلاة الفجر. وذهب الحنفية إلى أن الوقوف الواجب هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن وقف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سقط عنه الوجوب وأدى الواجب، حتى لو لم يسبق ذلك شيء من الليل، يعني حتى لو جاء إلى مزدلفة عند طلوع الفجر، ولو أنه وقف بالليل وخرج قبل طلوع الفجر فعند الحنفية عليه دم، عند الحنفية عليه دم، لأن وقت الوقوف الواجب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لكن قالوا يسقط هذا الواجب عن أهل الأعذار حتى لا يحتج عليهم ويقال لهم يعني طيب الضعفة، فإنهم لا يبقون، قالوا هذا يسقط عن أهل الأعذار بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر عندي والله أعلم أن بقاء الأقوياء إلى الفجر واجب، ولا يجوز للأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة بغير عذر، بغير عذر. لما؟ لأن القاعدة يا إخوة أن الترخيص إنما يكون من عزيمة، أن الترخيص إنما يكون من عزيمة، ولو كان يجوز للجميع أن يخرجوا بعد نصف الليل فأين الرخصة؟ ولا يقال إنها ترخيص من السنة، لأن الأصل أن الترخيص إنما يكون من شيء واجب، فيدل هذا على أن الأقوياء يختلفون عن الضعف في الحكم، فالضعف رخص لهم، ماذا يقابل الرخصة؟ عزيمة. إذن الأقوياء لهم عزيمة، ما هي هذه العزيمة؟ أن يبقوا في مزدلفة إلى طلوع الفجر وأن لا يخرجوا قبل طلوع الفجر. لكن مع اختيار هذا القول أرى والله أعلم أن من خرج من الأقوياء بعد نصف الليل لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن هذا قول الجمهور والمسألة اجتهادية، وبهذا يفتي كثير من العلماء، وهذا المشهور عند الناس، هذا المشهور عند الناس. ولذلك أنا أقول هذه المسألة من المسائل التي أفرق فيها ما قبل الوقوع بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فما قبل الوقوع لو جاءني قوي قال يا شيخ هل يجوز أن أخرج من مزدلفة بعد نصف الليل؟ أقول لا، يجب أن تبقى إلى الفجر، ويسن أن تبقى إلى الإسفار. لكن لو جاءني ونحن في منى وقال يا شيخ أنا البارح خرجت بعد نصف الليل وأنا قوي وما عندي ضعفة، أقول لا شيء عليك، لكن ينبغي إذا حججت مرة أخرى أن تعلم أنه يجب عليك أن تبقى إلى الفجر. وذلك لما ذكرناه، وذلك لما ذكرناه والله أعلم. لكن لو أحبه وقال والله أنا نفسي ما هي مطمئنة أريد أن أفدي، فحسن، هذا يعود إليه، لكني لا أوجب عليه هذا، لا أرى أنه يجب عليه أن يفدي. نعم.
قال رحمه الله ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقدة.
نعم.
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام.
تقدم مضمون هذا، وعرفنا يا إخوة أن الأقرب والله أعلم أن المشعر الحرام الذي أمرنا أن نذكر الله عنده يشمل مزدلفة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقصها هنا ومزدلفة كلها موقف. أما المشعر الحرام الذي هو موضع فإنه المكان المعين المعلم الآن بالمسجد، وقد كان سابقا معلما بجبل كان تشعل عليه النار من أجل دلالة الحجاج على مكان الطعام الذي تكرم به قريش الحجاج إذا عادوا من عرفة، وذلك يسمى جبل الميقدة، كانوا يقدون عليه النار. وتقدم الكلام عن الإيقاد في مزدلفة.
نعم. قال رحمه الله فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى.
نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خالف هدي المشركين، فكان المشركون إذا وقفوا بمزدلفة لا ينصرفون إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، الجبل الذي بينهم وبين الشمس اسمه ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف هديه هدي المشركين دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، بقي واقفا يذكر الله عز وجل إلى أن أسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس دفع. نعم.
قال فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
نعم، إذا أتى محسرا، ومحسر كما قلنا يا إخوة هو واد بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة ولا من منى، أسرع قدر رمية بحجر. هذه من عادة العرب أنهم يقدرون المسافة التي ليست طويلة بقدر رمية حجر، بقدر رمية حصى، وهذه قد يختلفون فيها. أحيانا تذهب إلى البادية وتقول مثلا أين البئر، يقول حذفت حصى وتمشي 3 كيلو حتى تصل إليه. فهذه عادة العرب من قديم أنهم يقدرون المسافة التي يرونها قريبة ليست بعيدة بمقدار رمية حجر أو مقدار رمية حصى، وقد قدرها بعض أهل العلم يعني نحو 270 متر، بنحو 270 متر أو بنحو 545 ذراعا، 545 ذراعا. قال جابر رضي الله عنه في حديثه عند مسلم حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني حرك ناقته قليلا. وعن علي رضي الله عنه قال ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. عن علي رضي الله عنه قال ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته، أي حتها على الإسراع، فخبت أسرعت حتى جاوز الوادي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال جابر رضي الله عنه وأوضع في وادي محسر، وأوضع في وادي محسر. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي. وصححه الألباني. تقدم معنا أن معنى أوضع أسرع. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، قدر رمية بحجر. وكثير من تعبيرات شيخ الإسلام ابن تيمية في المنسك موجودة في الموطأ، لا أقول الأكثر لكن كثير من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية في المنسك موجودة في الموطأ، وهي أيضا موجودة في كتب الحنابلة، فإنهم كذلك يعبرون بهذا التعبير. طبعا لا شك أن هذا الإسناد كما قلنا من أصح الأسانيد، هذا الإسناد الذهبي. ومعنى قدر رمية بحجر كما قلنا تقدير المسافة، وليس المقصود حقيقة هذا أنك ترمي رمية بحجر وتقيس، وإنما المقصود أن المسافة قريبة، أن المسافة قريبة. وسبب الإسراع في هذا الوادي قيل لأن الوادي من رمل فتثقل الحركة على الإبل فتحث على الإسراع رفقا بها. قيل إن هذا الوادي فيه رمل، فإذا سارت الإبل محملة فإنه يثقل عليها هذا فتحث على الإسراع رفقا بها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي لأن قريشا في الجاهلية كانوا إذا وصلوا في هذا الوادي يقفون ويتفاخرون بالأنساب، كل يذكر نسبه يتفاخرون، وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، وذلك لما جاء إلى هذا الوادي أسرع. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أسرع لأن هذا الوادي هو الذي حسر فيه الفيل مع أصحاب الفيل، وأنزل الله على أهل الفيل حجارة من سجيل رماهم بها، فهو مكان عذاب. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بمكان عذاب أن يسرع، فأسرع صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أتى من
الموضع المعروف وهي من الحرم، وكما أسلفت سابقا سميت من لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء تقربا إلى الله، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء تقربا إلى الله، أي لكثرة ما يراق فيها من الدماء تقربا إلى الله. نعم.
قال: فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده.
نعم. الجمرة يا إخوة الأصل أنها الحجرة الصغيرة، الجمرة الأصل أنها الحجرة الصغيرة، وتسمى أماكن رمي الجمار بالجمار، يقولون الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، سميت بذلك لأنها ترمى بالجمار، لأنها ترمى بالجمار، والجمار هو الحصى الصغير، فهي موضع الرمي بالجمار. نعم.
قال: ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة.
نعم. السنة للحاج عندما يأتي من مزدلفة قبل أن ينزل في منزله أن يبادر برمي جمرة العقبة، بمعنى أن يتوجه فورا إلى جمرة العقبة ويرميها، وهي كما يقول الفقهاء ورميها كما يقول الفقهاء تحية منن، تحية منن، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى هي آخر الجمار إلى جهة مكة، يعني آخر الجمار من جهة مكة، وهي حد منى من جهة مكة، يرميها من بطن الوادي بحيث يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة. وسبب هذا يا إخوة أن جمرة العقبة قديما كانت ملتصقة بجبل، فكانت ترمى من أربع جهات، يمكن أن ترمى من أربع جهات، من فوقها من فوق الجبل فترمى من فوقها، وعن يمينها وعن يسارها، ومن بطن الوادي. فوق في صعوبة لأن يحتاج أن يصعد إلى الجبل ونحو ذلك، عن اليمين واليسار مكان ضيق ففي صعوبة، فالأوسع هو من بطن الوادي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، واليوم قد أزيل الجبل والحمد لله، وصار يمكن أن ترمى من جميع الجهات، فمن حيث رماها الحاج أجزأ، لكن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي من حيث رمى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في هذا مشقة وزحام، فإن الأفضل أن يرمي حيث لا يؤذي ولا يؤذى، إذا كان هناك زحام ويمكن أن يؤذي الناس ويؤذيه الناس، فإن الأفضل أن يرمي من الجهة الأيسر حيث لا يؤذي ولا يؤذى. ويرمي الحصى رميا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، والرمي هو برفع اليد وقذف الحصى، فيرفع يده ويقذف الحصى، ولا يسقطها إسقاطا في الحوض. بعض الناس إذا جاء عند جدار الحوض يمد يده ويسقطها هكذا، هذا ليس رميا، هذا ليس رميا، وإنما الرمي أن يرفع يده ويقذف بالحصى. ويسن أن يكبر مع كل حصى بدون تسمية، هذا الذي ثبت في السنة وعليه الجمهور. نعم الأحناف يذكرون في كتبهم أن يقول بسم الله والله أكبر، لكن هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت في السنة هو التكبير، وهو الذي ينص عليه جمهور الفقهاء. جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة استبطن الوادي فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. إذن انتبهوا، ما رمى السبع حصيات معا، رماها حصاة حصاة، لأن يكبر مع كل حصاة، فلو أخذها في كيس رماها أو وضعها في كفه رماها فهي واحدة، حصاة واحدة ولا تجزئه. قالوا يكبر مع كل حصاة، فقيل له إن قوما يرمونها من فوقها، يعني من فوق الجبل، فقال رضي الله عنه والذي لا إله غيره منها هنا رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ف فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي. نعم.
قال رحمه الله: وإن شاء قال مع ذلك: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
هذا الذكر يستحبه فقهاء المذاهب الأربعة، فهو مذكور في كتب المذاهب الأربعة أنه يستحب إذا رمى الجمار أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويدعو به عند رمي جمرة العقبة. لكن هل يدعو به إذا فرغ من الرمي أو مع كل حصاة؟ قيل هذا وقيل هذا، هكذا في كتب الفقهاء. وقد روى أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي رحمهم الله جميعا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال: هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. لكن إسناده ضعيف، يعني هنا ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا في هذه الرواية، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا وقاله بعد أن فرغ من رمي جمرة العقبة، لكن بحثنا في الإسناد فوجدناه ضعيفا، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم. وروى البيهقي أن سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. ويخبر، أعني سالما، أن أباه يعني عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وفي إسناده ضعف أيضا، في إسناده ضعف أيضا. وروى الطبراني في الدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رمى الجمار كبر مع كل حصاة وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وفيه ضعف أيضا. فتلحظون أن المرفوع والموقوف كلاهما فيه ضعف، لكن ورد بطرق واستحبه فقهاء المذاهب الأربعة. ولذلك الحظوا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وإن شاء. لو ثبتت عنده السنة لما قال وإن شاء، لقال ويستحب ويسن. لكن لما ورد هذا ولكن بطرق متعددة فيها ضعف، واستحبه فقهاء المذاهب الأربعة، قال الشيخ وإن شاء، فرد الأمر إلى مشيئته، بمعنى أن الشيخ لا يراه سنة ولا يراه بدعة، لا يراه سنة ولا يراه بدعة، لا يراه سنة لعدم ثبوته، ولا يراه بدعة لأنه دعاء طيب وقد جاء مرفوعا وموقوفا بطرق. ولذلك قال وإن شاء. نعم.
قال رحمه الله: ويرفع يديه في الرمي.
وقد تقدم أنه عندما يرمي يرفع يديه حتى يقذف بالحصاة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل.
نعم، السنة أن يلبي الحاج عند ذهابه من مشعر إلى مشعر، فإذا ذهب من منى إلى عرفة يلبي ويكبر إن شاء، كما تقدم معنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم في الصحيح. وقال أسامة والفضل رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فقال كلاهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. إذن يا إخوة، أسامة يحكي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة لأنه كان ردفه، والفضل رضي الله عنه يحكي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لأنه كان ردفه. إذن هذا واضح في السنة، هذا واضح في السنة. فإذا رمى جمرة العقبة فماذا يفعل؟ هل يقطع التلبية؟ علمنا يا أخوة سابقا أن الحاج فور إحرامه بالحج يبدأ التلبية، لكن متى يقطعها؟ انتبهوا يا أخوة، اتفق العلماء على أنه لا تلبية بعد جمرة العقبة، اتفق العلماء على أنه لا تلبية بعد جمرة العقبة. والذي دلت عليه السنة أن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ويقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، لكن هل يقطعها إذا شرع في الرمي أو يقطعها إذا انتهى من الرمي؟ قال أكثر الفقهاء الذين يقولون باستمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة، إذا شرع في الرمي قطع التلبية، إذا شرع في الرمي قطع التلبية. لماذا؟ قالوا: أولا ليتفرغ للتكبير، فإنه ذكر الرمي، ليتفرغ للتكبير فإنه ذكر الرمي، ولأنه شروع في التحلل والإحرام، والتلبية تكون أثناء الإحرام. عندما بدأ يرمي في الحقيقة بدأ يفعل أسباب التحلل، بدأ يفعل أسباب التحلل، فيقولون ما دام أنه بدأ يفعل أسباب التحلل كأن الإحرام انتهى، فلا يلبي، فلا يلبي. وقد جاء عن الفضل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، متفق عليه. والمعلوم أن البلوغ هو الوصول، فمعنى هذا أنه عندما وصل قطع، عندما وصل قطع. وأيضا قالوا لأن وقت الرمي ضيق، فلا يكاد يسع إلا التكبير، لأنه يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى. فأين وقت التلبية؟ الله أكبر الله أكبر، يقول لا مكان للتلبية. إذن يقطع إذا شرع في رمي جمرة العقبة. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في رواية، وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يقطعها إذا فرغ من الرمي مع آخر حصى، يقطع التلبية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولا يصح أن يقال إنه رمى جمرة العقبة عند الوصول إليها، فإنه ما يصح أن يقال رمى حتى يكون قد فرغ، فيقال إنه رمى جمرة العقبة لأنه فعل ماضي قد فرغ منه. ما قالوا حتى يرمي، قالوا حتى رمى، ورمى فعل ماضي، فلا يصح أن يقال رمى حتى رمى جمرة العقبة إلا إذا كان قد فرغ من الرمي. وقد روى النسائي وابن ماجه عن الفضل رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية، فلما رماها قطع التلبية. وإسناده مختلف فيه، والأقرب ثبوته، لكن على كل حال هو يصرح شاهدا بلا إشكال. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الفضل رضي الله عنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصى. وهذا نص، والإسناد صحيح، والإسناد صحيح، والأمر واسع والخطب يسير. ولا شك أن الذي يرمي الحصيات متعاقبات الذكر في حقه التكبير، لكن لو أنه رمى فتأخر شيئا فإنه يلبي. يعني يا إخوة، إنسان فقد الحصى، رمى الحصى الأولى، رمى الحصى الثانية، فقد الحصى من يده، أخذ يبحث عن حصى يلبي، لبيك اللهم لب، حتى يجد الحصى ويعود إلى الرمي، يعود إلى الرمي. إذن ما فائدة التلبية أثناء الرمي؟ الفائدة أنه لو حصل تأخر في الرمي يلبي إلى أن يفرغ من آخر حصى، إلى أن يفرغ من آخر حصى. هذه السنة، وهذا الأرجح والله أعلم، أنه يلبي ويقطع التلبية إذا رمى آخر حصى، إذا رمى آخر حصى. هذا الأظهر على المعنى الذي ذكرته. نعم.
قال رحمه الله والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال،
يعني العلماء في التلبية في الحج، ولا التلبية في العمرة عرفنا أن للصحابة قولين فيها، أنه يمسك عن التلبية إذا وصل إلى بيوت مكة، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني أنه يمسك عن التلبية إذا شرع في الطواف، إذا أراد أن يطوف، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما قطع التلبية في الحج ففيه هذه الأقوال الثلاثة. نعم.
قال منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفات،
وهذا قول المالكية، فلا تلبية عندهم بعد الوصول إلى عرفات، لا تلبية عندهم بعد الوصول إلى عرفات، لما روي عن علي رضي الله عنه وابن عمر وعائشة من قطع رضي الله عنهم أجمعين من قطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
قال: ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.
هذا القول الثاني، الحاج منذ أن يحرم بالحج يستمر في التلبية، وهو نازل في منى، وهو سائر إلى عرفة، وهو نازل في عرفة، وهو سائر إلى المزدلفة، وهو نازل في المزدلفة، وهو سائر إلى منى يلبي. وهذا قول الجمهور، ومنهم الإمام مالك في رواية. هذا قول الجمهور ومنهم الإمام مالك في رواية، وذلك لظواهر النصوص، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم.
قال: والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة.
أما عند نزوله في عرفة وعند نزوله في مزدلفة فإنه لا يلبي، فإنه لا يلبي، وهذا قال به بعض الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلبية في،
نعم، كما تقدم ذكر الروايات عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا سؤال، من أين عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى عند وقوفه بعرفة، وما لبى عند وقوفه بمزدلفة؟ والجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بعرفة، بل ركب ناقته بعد أن خطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا إلى أن وقف عند الصخرات، وظل يدعو رافعا يديه إلى أن غربت الشمس، ولم ينقل عنه أحد أنه لبى. وأما مزدلفة فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى أصبح كما قال جابر رضي الله عنه، فنام ولم يلبي. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكسر التلبية في عرفة ومزدلفة، لكنه لم يقطعها فيها تماما، بل كان يلبي في عرفة ويلبي في مزدلفة. فقد روى ابن الجارود وابن خزيمة والطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. إذن قال لبيك اللهم لبيك وهو واقف بعرفة. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وحسنه الألباني والأعظمي رحم الله الجميع، صححه الحاكم وحسنه الألباني والأعظمي رحم الله الجميع. وأما في مزدلفة فقد روى مسلم في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ساء قال بجمع، وجمع كما تقدم يا أخوة هي مزدلفة، قال بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه. وهذا في جمع، وهذا في جمع، وهو في صحيح مسلم. طبعا تلحظون أن الصحابة كثيرا في مسائل الحج يقولون: الذي أنزلت عليه سورة البقرة، الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لأن أكثر أحكام الحج وردت في سورة البقرة، أكثر أحكام الحج وردت في سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبينها بفعله. وأيضا روى مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود: ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. قاله ابن مسعود وهم في جمع في مزدلفة، يقول: سمعت الذي أنزلت عليه هذه البقرة يقول في هذا المقام: لبيك اللهم لبيك. إذن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في عرفة بالدعاء والذكر، وكان هذا أغلب حاله، لكنه لم يقطع التلبية تماما بل قالها في عرفة، وكذلك في مزدلفة اضطجع حتى أصبح لكنه لم يقطع التلبية بل قالها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: قال ابن شهاب: كانت الأئمة أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب يقطعون التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، يقطعون التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة. قال رحمه الله: قال أبو عمر: أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وكذلك سعيد بن المسيب، وأما علي فلم يختلف عليه في ذلك على ما علمت فيما ذكره مالك في هذا الباب. قال: وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة. قلت: روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي حتى يغدو من منى إلى كان يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية، ترك التلبية. إذن هذا منقول عن عدد من الصحابة. شيخ الإسلام بن تيمية هنا ماذا فعل؟ حمل هذا المنقول على أنهم كانوا يتركون التلبية عند الوقوف بعرفة وعند الوقوف بمزدلفة، أما في السير فكانوا يلبون، جمعا بين فعل الصحابة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وما كان هؤلاء الأئمة ليتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. إذن إنما تركوا التلبية على حمل شيخ الإسلام ابن تيمية لها، لذلك إنما تركوا التلبية حال الوقوف بعرفة، وحال المبيت بمزدلفة. قلت والله أعلم إن هذه الروايات عن الصحابة معارضة بروايات أخرى، فقد صح عن ابن مسعود التلبية في جمع كما تقدم معنا قبل قليل، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لبى في عرفة كما جاء عند النسائي، وذكر أنها السنة وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يلبي في يوم عرفة. روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يلبي في يوم عرفة. والمعلوم أن روايات الصحابة إذا تعارضت تساقطت، وتبقى السنة بلا معارض يقتضي تأويلها. فالسنة أن يلبي الحاج من حين إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، لكن عند الوقوف بعرفة يقلل التلبية، وعند المبيت بمزدلفة يقلل التلبية ولا يقطعها. هذا التحقيق في المسألة.
تعبتم ولا نكمل؟ طيب نأخذ الهدي، تفضل.
قال رحمه الله: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي.
السنة بعد رمي جمرة العقبة أن ينحر الحاج الذي معه الهدي هديه، فإن كان عليه هدي فوكل غيره في نحره أو ذبحه وكان غائبا عنه كفاه، ولا تعلق لهذا بالتحلل. قال جابر رضي الله عنه في حديثه عند مسلم بعد أن ذكر رمي جمرة العقبة، قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. المؤمن يا إخوة يحب من ماله ما يجعله لله، ما يقدمه لله أحب إلى نفسه من ماله الذي يكتنزه، لأن مال المؤمن الحقيقي هو الذي يقدمه لله، وما عدا ذلك إما أن يستعمله هو فيذهب، وإما أن يبقى فيذهب هو عنه ويبقى للورثة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكان يكفيه سبع بدنة، فلو اشترك مع سبعة من الصحابة في بدنة أجزأ، لكنه أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. يعلمنا أن الكرم في القربة هو أعظم الكرم. والعجيب أن بعض الناس عنده كرم في العادة لكن ليس عنده كرم في القربة. ترى مثلا أن بعض الناس إذا جاءه ضيف بحكم العادة لا بحكم الشرع يبحث عن أسمن ذبيحة وأفضل ذبيحة ليقدمها للضيف، ولا شك أن إكرام الضيف من الناحية الشرعية مستحب وقربة، لكن هم لا ينظرون هنا إلى هذا، ينظرون إلى العادات. أنا بن فلان يقولون قدمت للضيف كذا، وإذا جاءت الأضاحي بحث عن الأقل سعرا، قال يذبحون في أفريقيا ب300 ريال يجوز أذبح هناك، لا ليحسن لأهل تلك المنطقة، لا، لأنها أرخص أعظم كرم، أعظم كرم الكرم في القربات، أن تكون كريما في القربات. وللأسف أن بعض الحجاج يقدم الهدايا للناس على الهدي، فيحرص على أن يشتري طواقي ومسابح وهدايا، وليس من الخير أن يحمل المسابح معه إلى أهله. وإذا جاء الهدي قال ما عندي أصوم، الهدي مقدم على الهدايا، الذي تقدمه لله مقدم على هذه الهدايا، وليس لك رخصة أن تضيع المال في الهدايا لتصوم بدلا من الهدي. فهذه السنة، لكن كيف يصنع بالإبل وكيف يصنع بالبقر والغنم، هذا ما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى.
نعم، السنة في الإبل أن تنحر نحرا، والنحر هو الطعن في اللبة التي في أسفل العنق. وسبحان الله، الإبل اللبة ليست مجمع لحم، ليست مجمع لحم، ولذلك تطعن طعنا فيها. هذه السنة أن تنحر وهي قائمة على ثلاث، معقولة اليد اليسرى. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: أي قياما، وهو الذي يدل عليه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، لأن معنى وجبت سقطت واستقرت على الأرض، وهذا يدل على أنها تنحر قائمة، لأن لو كانت تذبح تكون على الأرض أصلا. وقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. والسنة إذا كان الهدي من الإبل متعددا أن يصف صفا مستقبل القبلة، تستقبل بوجوهها القبلة. فقد روى مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، يعني أن وجوههن تكون إلى جهة القبلة. ولو ذبح الإبل ذبحا صح عند الجمهور. الجمهور يقولون النحر سنة والذبح النحر للإبل سنة والذبح جائز. والمالكية يقولون النحر واجب للإبل، لا يجوز في الإبل إلا أن تنحر، فالنحر واجب. نعم.
قال: والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة.
نعم، السنة في البقر والغنم الذبح، والذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين بآلة حادة، ولو قطع الودجين فقط صح الذبح، صح الذبح على الراجح من أقوال أهل العلم، ويكون ذبحها بإضجاعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة من جهة ذبحها، من جهة المكان الذي يذبح وليس الجسم. فإذا لوى العنق فإن العنق هو الذي يكون مستقبل القبلة، هو الذي يكون مستقبل القبلة لأنه مكان الذبح. لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوجههن إلى القبلة، وإن كان هذا في الإبل فإنه يدل على السنة هنا. وقد جاء النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الأضحية، ويوجه معناه يوجهها إلى جهة، ولا شك أن الجهة التي يوجه إليها هي القبلة، وهي أفضل جهة، وهي أفضل جهة. والذبح للبقر والغنم سنة عند الجمهور، سنة عند الجمهور أن يذبحها بهذه الطريقة. ولو قطع الودجين وهي قائمة صح عند الجمهور، أو قطع الودجين والحلقوم والمريد صح عند الجمهور. أما عند المالكية فذبح الغنم واجب، ما يجوز في الغنم إلا الذبح، وأما البقر فهو مخير بين الذبح والنحر. هذا مذهب المالكية. نعم.
قال رحمه الله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك
ولك. نعم، يقول بسم الله والله أكبر، كما قال أنس رضي الله عنه: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. رواه البخاري في الصحيح. والتسمية وعند أبي داود والترمذي قال جابر رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل عن منبره أتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل. والتسمية واجبة وشرط لحل الذبيحة والمنحور، وقول الله أكبر سنة، وقول الله أكبر سنة. نعم.
اللهم منك ولك،
أي يسن أن يقول عند ذبح الأضحية والهدي وما يتقرب به إلى الله من الذبائح بعد التسمية والتكبير: اللهم منك ولك. فقد روى أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذبح أضحيته: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم منك ولك. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الأعظمي، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ورواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم تقبل مني كما تقبل.
نعم، أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، أو اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الكبش في الأضحية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. والحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح. نعم.
كما تقبلت من إبراهيم خليلك.
هذه الزيادة طلبتها كثيرا فلم أقف عليها ولم أجدها في شيء من كتب السنة، ثم وقفت على قول الإمام الألباني رحمه الله ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي، ولم أقف عليها يعني هذه الزيادة في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي. فقلت لنفسي اقطع الطمع، فإذا كان هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث في زماننا ما وقف على هذه الزيادة، فماذا ستفعل يا سليمان؟ وقفت وأدركت أني لن أجدها، فهذه الزيادة يظهر والله أعلم أنها لا تقاس، لأن هذه من باب التوقيف والتعبد، فلا بد من أن تكون ثابتة بدليل. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. الإخوة يقولون متى ستوقف الدرس؟ كان بعض الإخوة يريدون السفر. على كل حال نحن سنستمر في الدرس إلى أن ننتهي من الحج، فإذا شرع الشيخ في الزيارة في أحكام الزيارة سنوقف الدرس ونكمل إن شاء الله الكتاب في أول رجوعنا في شهر صفر إن شاء الله عز وجل، لأنه لن يبقى إلا ما يحتاج إلى يعني 3 دروس أو 4 دروس. ولا أدري متى، هل يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء ننتهي من ما يتعلق بالحج، بقي حوالي 20 صفحة فيما أحسب. ثم إن شاء الله يوم السبت 30 من ذي الحجة سيكون عندي درس بعد المغرب والعشاء في جامع البلوي القريب من الجامعة الإسلامية عن عقيدة الإمام أحمد رحمه الله. ثم يوم الأحد والاثنين، الأول من محرم والثاني من محرم، سيكون عندي درسان هنا في شرح أصول أهل السنة للإمام أحمد إن شاء الله عز وجل. ثم تتوقف الدروس من ثاني محرم إن شاء الله إلى منتصف صفر بإذن الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحصى عليكم، هذا يقول بعض الناس يقولون الخطبة في المخيمات يوم عرفة قبل الصلاة، فهل فعلهم هذا صحيح؟
ليس من السنة أن يخطب غير الإمام في عرفة، وإنما يخطب الإمام أمير الحج أو من ينيبه والناس يستمعون، واليوم الوسائل موجودة، يستطيع أصحاب المخيمات جميعا أن يسمعوا الخطبة، ثم إذا فرغوا من سماع الخطبة ما يصلون مع الإمام الذين في المخيمات، وإنما يصلي أهل كل مخيم لوحدهم. وعند الجمهور ينبغي أن يكون الذين يصلون معا يرون الإمام أو من يرى الإمام، فإن كانوا في مخيم في قيام منقطعة متقطعة ولا يرون من خيمتهم الإمام ولا من يصلي خلف الإمام، فإن الأولى وهو الذي نفتي به أن يصلي أهل كل خيمة لوحدهم بإمام لهم، فإن صلوا مع الإمام. فهناك قول يذكره المالكية وهو أن المأموم إذا كان يسمع الإمام ويتبين الصلاة بالسماع يصح اقتداؤه بالإمام ولو لم يرى الإمام، لكن هذا لا نفتي به. الذي نفتي به أنه يشترط للائتمام بالإمام أن يرى المأموم الإمام أو من يصلي خلف الإمام. لكن بعد الوقوع لو جاءنا ناس الآن وقالوا يا شيخ نحن في مخيماتنا فعلنا كذا وكذا، ما نلزمهم بالإعادة لأن المسألة اجتهادية، وعند المالكية هذا القول الذي ذكرناه. نعم
أحسن الله إليكم.
على السؤال ولا ما أجبت؟
نعم نعم
أجبت على السؤال.
نعم
إيه لأني نسيت السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول وصلنا مزدلفة الساعة 1:30 وصلينا المغرب والعشاء جمعا، لم نستطع الوقوف في الطريق من عرفات إلى مزدلفة بسبب الزحام، هل علينا شيء؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن آخر وقت العشاء نصف الليل. نعم بعض الفقهاء يقولون العشاء له وقت اختيار وله وقت ضرورة، وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى الفجر، لكن الراجح أن آخر وقت العشاء نصف الليل. فإذا كان الناس قد خرجوا من عرفة وهم يأملون أن يدركوا المغرب والعشاء قبل نصف الليل فإنهم لا يصلون إلا إذا وصلوا مزدلفة. أما إذا علموا أو غلب على ظنهم أن الوقت سيخرج قبل أن يصلوا مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق قبل خروج الوقت وجوبا. طيب ما معنى ما ونحن على غير وضوء يتيممون؟ ما استطعنا أن نتيمم، ما في شيء نتيمم به، يصلون على حالهم، يصلون على حالهم لأن هذا فاقد الطهورين. فكان ينبغي على الإخوة أن يصلوا قبل خروج الوقت، لكن ما دام أنهم فعلوا فقد صلوها قضاء وصلاتهم صحيحة ولا شيء عليهم، لكنهم أخطأوا في هذا الفعل. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه خرجت له قرعة الحج هو وزوجته، هل يجوز أن يتنازل عنها لأبيه وأمه؟
إن كنت قد حججت الفريضة من قبل فنعم، أما إذا كنت لم تحج الفريضة من قبل فلا يجوز لك أن تتنازل عن قرعة الحج لأبيك أو لأمك، لأن الذهاب إلى الحج فرض عليك وقد تيسر، وبالإجماع لا يجوز الإيثار بالفرائض. نعم الذين يقولون إنه لا يجب على الفور قد يقولون بجواز أن يتنازل، لكن الصواب أنه على الفور يجب على الفور، وقد استطعت فهو فرض عين عليك، وفرض العين لا يجوز الإيثار به بالإجماع. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يريد أن يؤدي زكاة ماله عن شخص عليه دين، فطلب من غريمه أن يدفع له نصف القيمة بشرط إسقاط الباقي، فإن لم يرضى فليدفع له شيء، فهل هذا يجوز؟
أولا لا يجوز أن تدفع الدين عن المدين باسم الزكاة إلا بإذنه، فتقول له يا أخي عندي مبلغ كذا زكاة وأريد أن أعطيك إياه، فما رأيك هل نعطيه لذاك الذي يطالبك بالدين دائما ويتكلم عليك أمام الناس؟ فإن قال نعم فقد أذن، فيجوز أن تعطيه. وكونك تفاوض صاحب الدين على أن يسقط بعض الدين عن المدين جائز، لكن لا يجوز لك أن تلزمه، لكن لك أن تقول إن أسقطت نصف الدين أعطيناك نصفه. هذا يجوز، فإذا فعلت هذا على الصورة التي ذكرناها فإنه جائز. أعطنا سؤالا واحدا.
أحسن الله لكم، هذا يقول: ما حكم قضاء الدين بعملة غير العملة التي استدان بها؟
أما الاتفاق على هذا عند الدين فحرام، لأن العملات تختلف، وهذه ذريعة ربا أو ربا. لكن إذا أقرضه مثلا بالريال السعودي وهم في السعودية على أن يرده بالريال السعودي، ثم إذا ذهبوا إلى البلاد قال: ما رأيك أن ترده لي بالجنيه المصري؟ ما رأيك أن ترده لي بالجنيه السوداني؟ ما رأيك أن ترده لي بالدرهم المغربي أو الدرهم الإماراتي؟ ما رأيك أن ترده لي بالروبية الهندية أو الروبية الاندونيسية؟ قال: طيب، ما في مانع. فهذا يجوز، لأنه صرف، صرف لما في الذمة، بشرط أن يكون ذلك بسعر العملة في يوم الإقباض وليس في يوم الإقراض. فيسأل الصرافون: كم الصرف اليوم؟ فيصرف بالسعر، وألا يبقى في الذمة شيء، ألا يبقى في الذمة شيء. إن فعل هذا فإنه يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرحنا للكتاب الماتع النافع منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، نتفقه في مسائله وننظر في دلائله وننسبه إلى كلام أهل العلم ونعرف راجحه من مرجوحه. فنواصل شرح هذا الكتاب من حيث وقفنا، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: فإن كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر.
تقدم في كلام الشيخ أن السنة للحاج في مزدلفة أن يبيت إلى أن يطلع الفجر، فيصلي بها الفجر في أول وقتها حيث يتبين دخول الوقت، ثم يقف بالمشعر الحرام. وعرفنا أن المشعر الحرام للوقوف هو كل مزدلفة إلى أن يسفر جدا، إلى أن يظهر النور، لكن قبل أن تطلع الشمس. وتقدم هذا في حديث جابر. ومما ينبغي أن أنبه عليه هنا أن قول الشيخ السنة أن يبيت بمزدلفة، قوله السنة راجع إلى الوصف لا إلى المبيت، لأن المبيت سيأتي حكمه إن شاء الله، وأنه عند الجماهير على وهو الراجح أنه واجب. فهو هنا عندما قال السنة يعني على الوصف المذكور هنا لا على لا لأصل المبيت. فإن كان الحاج من الضعفة كالنساء والصبيان ومن كان ثقيل الجسم صعب الحركة فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر. هو مخير، إن شاء بقي مع الأقوياء وإن شاء دفع من مزدلفة بليل. والأفضل أن يدفع لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه، فالأفضل له أن يدفع بليل، هذا الأقرب والله أعلم. وإن بقي جاز ولا حرج، وقد بقيت أمنا عائشة رضي الله عنها وعدد من نساء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى طلوع الفجر، لكن الأظهر والله أعلم أن الأفضل أن يدفع، أن الأفضل أن يدفع إلا إذا كان البقاء أيسر له. فقد تقدم معنا مرارا أنه إذا كان الحكم على التخيير فإن الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وهذا في الحقيقة يفيدنا أن الضعف يدفعون بليل، وأنه مشروع لهم عند دفعهم أن يقفوا وأن يهللوا وأن يدعوا الله سبحانه وتعالى قبل انصرافهم، قبل انصرافهم، هذا سنة لهم، ثم ينصرفون قبل أن يقف الإمام عند المشعر وقبل أن يندفع أو يدفع الأقوياء. ويفيدنا أيضا أن الضعيف إذا وصل إلى منى يرمي، فإن هذا هو ظاهر فعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولا شك أن المبادرة إلى الرمي تحية منى، فإذا وصلوا إلى منى فإنهم يحيونها بالرمي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل، متفق عليه. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بليل. وقد قال جمهور الفقهاء إن قولهم بليل يصدق إذا خرج الضعيف بعد نصف الليل ولو بشيء لطيف، يعني ولو بوقت لطيف، لأنه يصدق أنه بليل، فمن تجاوز النصف فقد أبلغ في الليل. لكن التحديد بغيبوبة القمر أولى لأمرين: الأمر الأول المأثور، فعن أسماء رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحلوا. متفق عليه. وأفادنا هذا عن أسماء رضي الله عنها أمرين. الأمر الأول المقصود هنا وهو أن وقت خروج الضعفة من مزدلفة يكون إذا غاب القمر، إذا غاب القمر، وهذا توقيت من صحابي لا يعلم له مخالف من الصحابة فهو أولى. ويفيدنا أيضا فائدة أخرى وهي أن الواقف بمزدلفة له أن يقوم الليل، له أن يقوم الليل، فإنها رضي الله عنها وأرضاها صلت حتى قيل لها إن القمر قد غاب. وقد قدمنا مرارا أن الذي يظهر والله أعلم أن السنة لمن يبيت بمزدلفة أن يصلي الوتر، أن يصلي الوتر. وحكاية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى أصبح إنما حكم علم، وجابر لا شك أنه اضطجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قام وصلى وجابر نائم رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر محافظة شديدة وكان لا يدع الوتر. هذا الأثر الذي يدل على أن التوقيت بغيبوبة القمر أفضل من قول كثير من الفقهاء بعد نصف الليل، فيقال بعد غيبوبة القمر. وأما الأمر الثاني فهو النظر، وذلك أن نصف الليل بعد نصف الليل لا ينضبط، أما غيبوبة القمر فإنها منضبطة، فالقمر يرى وإذا غاب فإنه يعلم، وعادة الشرع إناطة الأحكام بالمنضبطات، عادة الشرع إناطة الأحكام بالمنضبطات. فهذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر.
نعم.
فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها.
نعم. قد أجمع العلماء على أن المبيت بمزدلفة مشروع، وجماهير العلماء على أنه واجب من واجبات الحج، يجب على من تركه دم، فليس ركنا كما قاله بعضهم ولا سنة كما قاله بعضهم. كما أجمع العلماء على أن للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما ذكرنا، وبليل يصح بأن يبقوا إلى نصف الليل ويخرجوا بعد نصف الليل بوقت ولو لطيف، ويصح بغيبوبة القمر. فلو خرجوا بعد نصف الليل ولو بوقت لطيف لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يبقوا إلى أن يغرب القمر. كما أجمع العلماء على أن السنة للأقوياء ومن شاء من الضعفاء البقاء إلى صلاة الفجر في مزدلفة، ثم الوقوف عند المشعر وذكر الله سبحانه وتعالى إلى الإسفار. ثم اختلفوا في القدر المجزئ الذي يسقط الوجوب، ومن فعله في مزدلفة لا دم عليه. فقال المالكية إن نزل في مزدلفة ولو ساعة بمقدار حق الرحل وصلاة المغرب والعشاء، هذا تقدير هذه الساعة، بمقدار حط الرحل وصلاة المغرب والعشاء، بشرط نزوله أن لا يكون راكبا وإنما ينزل في مزدلفة. فمن نزل في مزدلفة بليل بأي جزء من الليل مقدار ساعة تقدر بما يكفي لحط الرحل وصلاة المغرب وصلاة العشاء فقد أجزأه ذلك وسقط عنه الوجوب، سقط عنه الوجوب. لكن الحظوا يا إخوة أنهم يشترطون النزول، فلو مر مرورا بمزدلفة لا يجزئ، لو مر راكبا دابته أو راكبا هذه الأيام سيارته ولم ينزل وإنما اخترق مزدلفة فإنه عند المالكية لا يجزئ. وقال الجمهور إن بقي شيئا بعد نصف الليل أجزأه وإلا كان عليه دم. قالوا إذا بقي القوي وغيره، القوي وغيره إلى نصف الليل، البقاء إلى نصف الليل واجب على الجميع الأقوياء والضعفاء. فإذا بقوا بعد نصف الليل شيئا ولو لطيفا أجزأهم وسقط عنهم الدم، لا شيء عليهم حتى الأقوياء، حتى الأقوياء. وهذا مذهب الجمهور. وقال بعض الشافعية يجب أن يبقى أكثر الليل، يجب أن يبقى أكثر الليل، وضابط الأكثر غيبوبة القمر، غيبوبة القمر. فيجب أن يبقى أكثر الليل يعني إلى أن يغيب القمر، والمعلوم أن القمر في تلك الليلة يغيب تقريبا بين نصف الليل وصلاة الفجر، تقريبا بين نصف الليل وصلاة الفجر. وذهب الحنفية إلى أن الوقوف الواجب هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فمن وقف في مزدلفة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس سقط عنه الوجوب وأدى الواجب، حتى لو لم يسبق ذلك شيء من الليل، يعني حتى لو جاء إلى مزدلفة عند طلوع الفجر. ولو أنه وقف بالليل وخرج قبل طلوع الفجر فعند الحنفية عليه دم، عند الحنفية عليه دم، لأن وقت الوقوف الواجب ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لكن قالوا يسقط هذا الواجب عن أهل الأعداء حتى لا يفتج عليهم ويقال لهم يعني طيب الضعفة، فإنهم لا يبقون. قالوا هذا يسقط عن أهل الأعداء بدليل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر عندي والله أعلم أن بقاء الأقوياء إلى الفجر واجب، ولا يجوز للأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة بغير عذر، بغير عذر. لما؟ لأن القاعدة يا إخوة أن الترخيص إنما يكون من عزيمة، أن الترخيص إنما يكون من عزيمة. ولو كان يجوز للجميع أن يخرجوا بعد نصف الليل فأين الرخصة؟ ولا يقال إنها ترخيص من السنة، لأن الأصل أن الترخيص إنما يكون من شيء واجب. فيدل هذا على أن الأقوياء يختلفون عن الضعف في الحكم، فالضعف رخص لهم، ماذا يقابل الرخصة؟ عزيمة. إذن الأقوياء لهم عزيمة، ما هي هذه العزيمة؟ أن يبقوا في مزدلفة إلى طلوع الفجر، وألا يخرجوا قبل طلوع الفجر. لكن مع اختيار هذا القول أرى والله أعلم أن من خرج من الأقوياء بعد نصف الليل لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأن هذا قول الجمهور والمسألة اجتهادية، وبهذا يفتي كثير من العلماء، وهذا المشهور عند الناس، هذا المشهور عند الناس. ولذلك نقول هذه المسألة من المسائل التي أفرق فيها ما قبل الوقوع بين ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. فما قبل الوقوع لو جاءني قوي قال يا شيخ هل يجوز أن أخرج من مزدلفة بعد نصف الليل؟ أقول لا، يجب أن تبقى إلى الفجر، ويسن أن تبقى إلى الإسفار. لكن لو جاءني ونحن في منى وقال يا شيخ أنا البارح خرجت بعد نصف الليل وأنا قوي وما عندي ضعفة، أقول لا شيء عليك، لكن ينبغي إذا حججت مرة أخرى أن تعلم أنه يجب عليك أن تبقى إلى الفجر، وذلك لما ذكرناه، وذلك لما ذكرناه والله أعلم. لكن لو أحبه وقال والله أنا نفسي ما هي مطمئنة أريد أن أفدي، فحسن، هذا يعود إليه، لكني لا أوجب عليه هذا، لا أرى أنه يجب عليه أن يفدي. نعم.
قال رحمه الله: ومزدلفة كلها موقف، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل
الميقدة. نعم.
وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء، وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام.
تقدم مضمون هذا، وعرفنا يا إخوة أن الأقرب والله أعلم أن المشعر الحرام الذي أمرنا أن نذكر الله عنده يشمل مزدلفة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وقصها هنا ومزدلفة كلها موقف. أما المشعر الحرام الذي هو موضع فإنه المكان المعين المعلم الآن بالمسجد، وقد كان سابقا معلما بجبل كان تشعل عليه النار من أجل دلالة الحجاج على مكان الطعام الذي تكرم به قريش الحجاج إذا عادوا من عرفة، وذلك يسمى جبل الميقدة، كانوا يوقدون عليه النار. وتقدم الكلام عن الإيقاد في مزدلفة.
نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى.
نعم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين خالف هدي المشركين، فكان المشركون إذا وقفوا بمزدلفة لا ينصرفون إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، الجبل الذي بينهم وبين الشمس اسمه ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف هديه هدي المشركين دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، بقي واقفا يذكر الله عز وجل إلى أن أسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس دفع. نعم.
قال: فإذا أتى محسرا أسرع قدر رمية بحجر.
نعم، إذا أتى محسرا، ومحسر كما قلنا يا إخوة هو واد بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة ولا من منى، أسرع قدر رمية بحجر. هذه من عادة العرب أنهم يقدرون المسافة التي ليست طويلة بقدر رمية حجر، بقدر رمية حصى، وهذه قد يختلفون فيها. أحيانا تذهب إلى البادية وتقول مثلا أين البئر؟ يقول حذفت حصى، وتمشي 3 كيلو حتى تصل إليه. فهذه عادة العرب من قديم، أنهم يقدرون المسافة التي يرونها قريبة ليست بعيدة بمقدار رمية حجر أو مقدار رمية حصى، وقد قدرها بعض أهل العلم يعني نحو 270 متر، بنحو 270 متر أو بنحو 545 ذراعا، 545 ذراعا. قال جابر رضي الله عنه في حديثه عند مسلم: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، يعني حرك ناقته قليلا. وعن علي رضي الله عنه قال: ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي. عن علي رضي الله عنه قال: ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته، أي حتها على الإسراع، فخبت أسرعت حتى جاوز الوادي. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وقال جابر رضي الله عنه: وأوضع في وادي محسر، وأوضع في وادي محسر. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الألباني. تقدم معنا أن معنى أوضع أسرع. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر، قدر رمية بحجر. وكثير من تعبيرات شيخ الإسلام ابن تيمية في المنسك موجودة في الموطأ، لا أقول الأكثر، لكن كثير من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية في المنسك موجودة في الموطأ، وهي أيضا موجودة في كتب الحنابلة، فإنهم كذلك يعبرون بهذا التعبير. طبعا لا شك أن هذا الإسناد كما قلنا من أصح الأسانيد، هذا الإسناد الذهبي. ومعنى قدر رمية بحجر كما قلنا تقدير المسافة، وليس المقصود حقيقة هذا أنك ترمي رمية بحجر وتقيس، وإنما المقصود أن المسافة قريبة، أن المسافة قريبة. وسبب الإسراع في هذا الوادي قيل لأن الوادي من رمل فتثقل الحركة على الإبل فتحث على الإسراع رفقا بها. قيل إن هذا الوادي فيه رمل، فإذا سارت الإبل محملة فإنه يثقل عليها هذا فتحث على الإسراع رفقا بها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي لأن قريشا في الجاهلية كانوا إذا وصلوا في هذا الوادي يقفون ويتفاخرون بالأنساب، كل يذكر نسبه يتفاخرون، وقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، وذلك لما جاء إلى هذا الوادي أسرع. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أسرع لأن هذا الوادي هو الذي حسر فيه الفيل مع أصحاب الفيل، وأنزل الله على أهل الفيل حجارة من سجيل رماهم بها، فهو مكان عذاب. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بمكان عذاب أن يسرع، فأسرع صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أتى منا
الموضع المعروف وهي من الحرم، وكما أسلفت سابقا سميت منن لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء تقربا إلى الله، لكثرة ما يمنى فيها من الدماء تقربا إلى الله، أي لكثرة ما يراق فيها من الدماء تقربا إلى الله.
نعم.
قال: فإذا أتى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده.
نعم، الجمرة يا إخوة الأصل أنها الحجرة الصغيرة، الجمرة الأصل أنها الحجرة الصغيرة، وتسمى أماكن رمي الجمار بالجمار، يقولون الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، سميت بذلك لأنها ترمى بالجمار، لأنها ترمى بالجمار، والجمار هو الحصى الصغير، فهي موضع الرمي بالجمار. نعم.
قال: ويرفع يده في الرمي، وهي الجمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقربهن من مكة، وهي الجمرة الكبرى، ولا يرمي يوم النحر غيرها، يرميها مستقبلا لها، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويستحب أن يكبر مع كل حصاة.
نعم، السنة للحاج عندما يأتي منا من مزدلفة قبل أن ينزل في منزله أن يبادر برمي جمرة العقبة، بمعنى أن يتوجه فورا إلى جمرة العقبة ويرميها، وهي كما يقول الفقهاء، ورميها كما يقول الفقهاء تحية منن، تحية منن، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وجمرة العقبة أو الجمرة الكبرى هي آخر الجمار إلى جهة مكة، يعني آخر الجمار من جهة مكة، وهي حد منى من جهة مكة، يرميها من بطن الوادي بحيث يجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل الجمرة. وسبب هذا يا إخوة أن جمرة العقبة قديما كانت ملتصقة بجبل، فكانت ترمى من أربع جهات، يمكن أن ترمى من أربع جهات، من فوقها، من فوق الجبل فترمى من فوقها، وعن يمينها وعن يسارها، ومن بطن الوادي فوق، في صعوبة لأن يحتاج أن يصعد إلى الجبل ونحو ذلك، عن اليمين واليسار مكان ضيق ففي صعوبة، فالأوسع هو من بطن الوادي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واليوم قد أزيل الجبل والحمد لله، وصار يمكن أن ترمى من جميع الجهات، فمن حيث رماها الحاج أجزأ، لكن الأفضل أن يرميها من بطن الوادي من حيث رمى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في هذا مشقة وزحام، فإن الأفضل أن يرمي حيث لا يؤذي ولا يؤذى، إذا كان هناك زحام ويمكن أن يؤذي الناس ويؤذيه الناس، فإن الأفضل أن يرمي من الجهة الأيسر حيث لا يؤذي ولا يؤذى. ويرمي الحصى رميا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، والرمي هو برفع اليد وقذف الحصى، فيرفع يده ويقذف الحصى، ولا يسقطها إسقاطا في الحوض. بعض الناس إذا جاء عند جدار الحوض يمد يده ويسقطها هكذا، هذا ليس رميا، هذا ليس رميا، وإنما الرمي أن يرفع يده ويقذف بالحصى. ويسن أن يكبر مع كل حصى بدون تسمية، هذا الذي ثبت في السنة وعليه الجمهور. نعم الأحناف يذكرون في كتبهم أن يقول بسم الله والله أكبر، لكن هذا لم يثبت، وإنما الذي ثبت في السنة هو التكبير، وهو الذي ينص عليه جمهور الفقهاء. جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة استبطن الوادي فرغى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. إذن انتبهوا، ما رمى السبع حصيات معا، رماها حصاة حصاة، لأن يكبر مع كل حصاة. فلو أخذها في كيس رماها أو وضعها في كفه رماها فهي واحدة، حصاة واحدة ولا تجزئه. قالوا يكبر مع كل حصاة، فقيل له إن قوما يرمونها من فوقها، يعني من فوق الجبل. فقال رضي الله عنه والذي لا إله غيره منها هنا رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف رمى من بطن الوادي، رمى من بطن الوادي. نعم.
قال رحمه الله وإن شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا.
هذا الذكر يستحبه فقهاء المذاهب الأربعة، فهو مذكور في كتب المذاهب الأربعة أنه يستحب إذا رمى الجمار أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ويدعو به عند رمي جمرة العقبة. لكن هل يدعو به إذا فرغ من الرمي أو مع كل حصاة؟ قيل هذا وقيل هذا، هكذا في كتب الفقهاء. وقد روى أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي رحمهم الله جميعا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ثم قال هكذا رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صنع. لكن إسناده ضعيف، يعني هنا ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا في هذه الرواية، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا وقاله بعد أن فرغ من رمي جمرة العقبة، لكن بحثنا في الإسناد فوجدناه ضعيفا. وقد ضعفه جماعة من أهل العلم. وروى البيهقي أن سالم بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. ويخبر أعني سالما أن أباه يعني عبد الله بن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، وفي إسناده ضعف أيضا، في إسناده ضعف أيضا. وروى الطبراني في الدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رمى الجمار كبر مع كل حصاه وقال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وفيه ضعف أيضا. فتلحظون أن المرفوع والموقوف كلاهما فيه ضعف، لكن ورد بطرق واستحبه فقهاء المذاهب الأربعة. ولذلك الحظوا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وإن شاء. لو ثبتت عنده السنة لما قال وإن شاء، لقال ويستحب ويسن. لكن لما ورد هذا ولكن بطرق متعددة فيها ضعف واستحبه فقهاء المذاهب الأربعة، قال الشيخ وإن شاء، فرد الأمر إلى مشيئته، بمعنى أن الشيخ لا يراه سنة ولا يراه بدعة، لا يراه سنة ولا يراه بدعة، لا يراه سنة لعدم ثبوته، ولا يراه بدعة لأنه دعاء طيب وقد جاء مرفوعا وموقوفا بطرق. ولذلك قال وإن شاء. نعم.
قال رحمه الله: ويرفع يديه في الرمي.
وقد تقدم أنه عندما يرمي يرفع يديه حتى يقذف بالحصى. نعم.
قال رحمه الله: ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر، مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه من عرفات إلى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع في الرمي قطع التلبية، فإنه حينئذ يشرع في التحلل.
نعم، السنة أن يلبي الحاج عند ذهابه من مشعر إلى مشعر، فإذا ذهب من منى إلى عرفة يلبي ويكبر إن شاء، كما تقدم معنا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، فمنا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم في الصحيح. وقال أسامة والفضل رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فقال كلاهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري. إذن يا إخوة، أسامة يحكي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة لأنه كان ردفه، والفضل رضي الله عنه يحكي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لأنه كان ردفه. إذن هذا واضح في السنة، هذا واضح في السنة. فإذا رمى جمرة العقبة فماذا يفعل؟ هل يقطع التلبية؟ علمنا يا أخوة سابقا أن الحاج فور إحرامه بالحج يبدأ التلبية، لكن متى يقطعها؟ انتبهوا يا أخوة، اتفق العلماء على أنه لا تلبية بعد جمرة العقبة، اتفق العلماء على أنه لا تلبية بعد جمرة العقبة. والذي دلت عليه السنة أن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ويقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، لكن هل يقطعها إذا شرع في الرمي أو يقطعها إذا انتهى من الرمي. قال أكثر الفقهاء الذين يقولون باستمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة إذا شرع في الرمي قطع التلبية، إذا شرع في الرمي قطع التلبية. لماذا؟ قالوا أولا ليتفرغ للتكبير، فإنه ذكر الرمي، ليتفرغ للتكبير فإنه ذكر الرمي، ولأنه شروع في التحلل والإحرام، والتلبية تكون أثناء الإحرام. عندما بدأ يرمي في الحقيقة بدأ يفعل أسباب التحلل، بدأ يفعل أسباب التحلل، فيقولون ما دام أنه بدأ يفعل أسباب التحلل كأن الإحرام انتهى، فلا يلبي، فلا يلبي. وقد جاء عن الفضل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، متفق عليه. والمعلوم أن البلوغ هو الوصول، فمعنى هذا أنه عندما وصل قطع، عندما وصل قطع. وأيضا قالوا لأن وقت الرمي ضيق فلا يكاد يسع إلا التكبير، لأنه يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى، فأين وقت التلبية؟ الله أكبر الله أكبر، يقولون لا مكان للتلبية. إذن يقطع إذا شرع في رمي جمرة العقبة. وذهب بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في رواية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة إلى أنه يقطعها إذا فرغ من الرمي مع آخر حصى، يقطع التلبية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ولا يصح أن يقال إنه رمى جمرة العقبة عند الوصول إليها، فإنه ما يصح أن يقال رمى حتى يكون قد فرغ، فيقال إنه رمى جمرة العقبة لأنه فعل ماضي قد فرغ منه. ما قالوا حتى يرمي، قالوا حتى رمى، ورمى فعل ماضي، فلا يصح أن يقال رمى حتى رمى جمرة العقبة إلا إذا كان قد فرغ من الرمي. وقد روى النسائي وابن ماجه عن الفضل رضي الله عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية، فلما رماها قطع التلبية. وإسناده مختلف فيه، والأقرب ثبوته، لكن على كل حال هو يصلح شاهدا بلا إشكال. وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الفضل رضي الله عنه قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصى. وهذا نص، والإسناد صحيح، والإسناد صحيح، والأمر واسع والخطب يسير. ولا شك أن الذي يرمي الحصيات متعاقبات الذكر في حقه التكبير، لكن لو أنه رمى فتأخر شيئا فإنه يلبي. يعني يا إخوة، إنسان فقد الحصى، رمى الحصى الأولى، رمى الحصى الثانية، فقد الحصى من يده، أخذ يبحث عن حصى يلبي، لبيك اللهم لب، حتى يجد الحصى ويعود إلى الرمي، يعود إلى الرمي. إذن ما فائدة التلبية أثناء الرمي؟ الفائدة أنه لو حصل تأخر في الرمي يلبي إلى أن يفرغ من آخر حصى، إلى أن يفرغ من آخر حصى. هذه السنة، وهذا الأرجح والله أعلم، أنه يلبي ويقطع التلبية إذا رمى آخر حصى، إذا رمى آخر حصى. هذا الأظهر على المعنى الذي ذكرته. نعم.
قال رحمه الله: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال.
يعني العلماء في التلبية في الحج، ولا التلبية في العمرة، عرفنا أن للصحابة قولين فيها، أنه يمسك عن التلبية إذا وصل إلى بيوت مكة، وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني أنه يمسك عن التلبية إذا شرع في الطواف، إذا أراد أن يطوف، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما قطع التلبية في الحج ففيه هذه الأقوال الثلاثة. نعم.
قال: منهم من يقول يقطعها إذا وصل إلى عرفات،
وهذا قول المالكية، فلا تلبية عندهم بعد الوصول إلى عرفات، لا تلبية عندهم بعد الوصول إلى عرفات، لما روي عن علي رضي الله عنه وابن عمر وعائشة من قطع، رضي الله عنهم أجمعين، من قطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
قال: ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.
هذا القول الثاني، الحاج منذ أن يحرم بالحج يستمر في التلبية، وهو نازل في منى، وهو سائر إلى عرفة، وهو نازل في عرفة، وهو سائر إلى المزدلفة، وهو نازل في المزدلفة، وهو سائر إلى منى يلبي، وهذا قول الجمهور، ومنهم الإمام مالك في رواية، هذا قول الجمهور ومنهم الإمام مالك في رواية، وذلك لظواهر النصوص، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم.
قال: والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة.
أما عند نزوله في عرفة وعند نزوله في مزدلفة فإنه لا يلبي، فإنه لا يلبي، وهذا قال به بعض الفقهاء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلبية في،
نعم، كما تقدم ذكر الروايات عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وأما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هنا سؤال: من أين عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى عند وقوفه بعرفة، وما لبى عند وقوفه بمزدلفة؟ والجواب أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى بعرفة، بل ركب ناقته بعد أن خطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا إلى أن وقف عند الصخرات، وظل يدعو رافعا يديه إلى أن غربت الشمس، ولم ينقل عنه أحد أنه لبى. وأما مزدلفة فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى أصبح، كما قال جابر رضي الله عنه، فنام ولم يلبي. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر التلبية في عرفة ومزدلفة، لكنه لم يقطعها فيها تماما، بل كان يلبي في عرفة ويلبي في مزدلفة. فقد روى ابن الجارود وابن خزيمة والطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. إذن قال لبيك اللهم لبيك وهو واقف بعرفة. وهذا الحديث قد صححه الحاكم وحسنه الألباني والأعظمي رحم الله الجميع، صححه الحاكم وحسنه الألباني والأعظمي رحم الله الجميع. وأما في مزدلفة فقد روى مسلم في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال بجمع، وجمع كما تقدم يا أخوة هي مزدلفة، قال بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه. وهذا في جمع، وهذا في جمع، وهو في صحيح مسلم. طبعا تلحظون أن الصحابة كثيرا في مسائل الحج يقولون الذي أنزلت عليه سورة البقرة، الذي أنزلت عليه سورة البقرة، لأن أكثر أحكام الحج وردت في سورة البقرة، أكثر أحكام الحج وردت في سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبينها بفعله. وأيضا روى مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك، قاله ابن مسعود وهم في جمع في مزدلفة، يقول سمعت الذي أنزلت عليه هذه البقرة يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. إذن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في عرفة بالدعاء والذكر، وكان هذا أغلب حاله، لكنه لم يقطع التلبية تماما بل قالها في عرفة، وكذلك في مزدلفة اضطجع حتى أصبح لكنه لم يقطع التلبية بل قالها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة.
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار قال ابن شهاب كانت الأئمة أبو بكر وعثمان وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب يقطعون التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة، يقطعون التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة. قال رحمه الله قال أبو عمر أما عثمان وعائشة فقد روي عنهما غير ذلك، وكذلك سعيد بن المسيب، وأما علي فلم يختلف عليه في ذلك على ما علمت فيما ذكره مالك في هذا الباب. قال وكذلك أم سلمة كانت تقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة. قلت روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. وروى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة، فإذا غدا ترك التلبية.
إذن هذا منقول عن عدد من الصحابة. شيخ الإسلام بن تيمية هنا ماذا فعل؟ حمل هذا المنقول على أنهم كانوا يتركون التلبية عند الوقوف بعرفة وعند الوقوف بمزدلفة، أما في السير فكانوا يلبون، جمعا بين فعل الصحابة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وما كان هؤلاء الأئمة ليتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. إذن إنما تركوا التلبية على حمل شيخ الإسلام ابن تيمية لها، لذلك إنما تركوا التلبية حال الوقوف بعرفة وحال المبيت بمزدلفة. قلت والله أعلم إن هذه الروايات عن الصحابة معارضة بروايات أخرى، فقد صح عن ابن مسعود التلبية في جمع كما تقدم معنا قبل قليل، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لبى في عرفة كما جاء عند النسائي، وذكر أنها السنة وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يلبي في يوم عرفة. روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه كان يلبي في يوم عرفة. والمعلوم أن روايات الصحابة إذا تعارضت تساقطت، وتبقى السنة بلا معارض يقتضي تأويلها. فالسنة أن يلبي الحاج من حين إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، لكن عند الوقوف بعرفة يقلل التلبية، وعند المبيت بمزدلفة يقلل التلبية ولا يقطعها. هذا التحقيق في المسألة. تعبتم ولا نكمل؟ طيب نأخذ الهدي، تفضل.
قال رحمه الله: فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه هدي.
السنة بعد رمي جمرة العقبة أن ينحر الحاج الذي معه الهدي هديه، فإن كان عليه هدي فوكل غيره في نحره أو ذبحه وكان غائبا عنه كفاه، ولا تعلق لهذا بالتحلل. قال جابر رضي الله عنه في حديثه عند مسلم بعد أن ذكر رمي جمرة العقبة، قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
المؤمن يا إخوة يحب من ماله ما يجعله لله، ما يقدمه لله أحب إلى نفسه من ماله الذي يكتنزه، لأن مال المؤمن الحقيقي
هو الذي يقدمه لله، وما عدا ذلك إما أن يستعمله هو فيذهب، وإما أن يبقى فيذهب هو عنه ويبقى للورثة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكان يكفيه سبع بدنة، فلو اشترك مع سبعة من الصحابة في بدنة أجزأ، لكنه أهدى 100 بدنة صلى الله عليه وسلم. يعلمنا أن الكرم في القربة هو أعظم الكرم. والعجيب أن بعض الناس عنده كرم في العادة لكن ليس عنده كرم في القربة. ترى مثلا أن بعض الناس إذا جاءه ضيف بحكم العادة لا بحكم الشرع يبحث عن أسمن ذبيحة وأفضل ذبيحة ليقدمها للضيف، ولا شك أن إكرام الضيف من الناحية الشرعية مستحب وقربة، لكن هم لا ينظرون هنا إلى هذا، ينظرون إلى العادات. أنا بن فلان يقولون قدمت للضيف كذا، وإذا جاءت الأضاحي بحث عن الأقل سعرا، قال يذبحون في أفريقيا ب300 ريال يجوز أذبح هناك، لا ليحسن لأهل تلك المنطقة، لا لأنها أرخص. أعظم كرم، أعظم كرم الكرم في القربات، أن تكون كريما في القربات. وللأسف أن بعض الحجاج يقدم الهدايا للناس على الهدي، فيحرص على أن يشتري طواقي ومسابح وهدايا، وليس من الخير أن يحمل المسابح معه إلى أهله. وإذا جاء الهدي قال ما عندي أصوم، الهدي مقدم على الهدايا، الذي تقدمه لله مقدم على هذه الهدايا، وليس لك رخصة أن تضيع المال في الهدايا لتصوم بدلا من الهدي. فهذه السنة، لكن كيف يصنع بالإبل وكيف يصنع بالبقر والغنم، هذا ما يذكره الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى.
نعم، السنة في الإبل أن تنحر نحرا، والنحر هو الطعن في اللبة التي في أسفل العنق. وسبحان الله، الإبل اللبة ليست مجمع لحم، ليست مجمع لحم، ولذلك تطعن طعنا فيها. هذه السنة أن تنحر وهي قائمة على 3 معقولة اليد اليسرى. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: أي قياما، وهو الذي يدل عليه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، لأن معنى وجبت سقطت واستقرت على الأرض، وهذا يدل على أنها تنحر قائمة، لأن لو كانت تذبح تكون على الأرض أصلا. وقد مر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين. والسنة إذا كان الهدي من الإبل متعددا أن يصف صفا مستقبل القبلة، تستقبل بوجوهها القبلة. فقد روى مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، يعني أن وجوههن تكون إلى جهة القبلة. ولو ذبح الإبل ذبحا صح عند الجمهور، الجمهور يقولون النحر سنة والذبح، النحر للإبل سنة والذبح جائز. والمالكية يقولون النحر واجب للإبل، لا يجوز في الإبل إلا أن تنحر، فالنحر واجب. نعم.
قال والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة.
نعم، السنة في البقر والغنم الذبح، والذبح هو قطع الحلقوم والمريء والودجين بآلة حادة، ولو قطع الودجين فقط صح الذبح، صح الذبح على الراجح من أقوال أهل العلم، ويكون ذبحها بإضجاعها على شقها الأيسر مستقبلا بها القبلة من جهة ذبحها، من جهة المكان الذي يذبح وليس الجسم. فإذا لوى العنق فإن العنق هو الذي يكون مستقبل القبلة، هو الذي يكون مستقبل القبلة لأنه مكان الذبح، لأنه مكان الذبح، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوجههن إلى القبلة، وإن كان هذا في الإبل فإنه يدل على السنة هنا. وقد جاء النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الأضحية، ويوجه معناه يوجهها إلى جهة، ولا شك أن الجهة التي يوجه إليها هي القبلة، وهي أفضل جهة، وهي أفضل جهة. والذبح للبقر والغنم سنة عند الجمهور، سنة عند الجمهور أن يذبحها بهذه الطريقة، ولو قطع الودجين وهي قائمة صح عند الجمهور، أو قطع الودجين والحلقوم والمريء صح عند الجمهور. أما عند المالكية فذبح الغنم واجب، ما يجوز في الغنم إلا الذبح، وأما البقر فهو مخير بين الذبح والنحر، هذا مذهب المالكية. نعم.
قال رحمه الله ويقول بسم الله والله أكبر اللهم منك
ولك. نعم، يقول بسم الله والله أكبر، كما قال أنس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. رواه البخاري في الصحيح. والتسمية وعند أبي داود والترمذي قال جابر رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته ونزل عن منبره أتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل. والتسمية واجبة وشرط لحل الذبيحة والمنحور، وقول الله أكبر سنة، وقول الله أكبر سنة. نعم.
اللهم منك ولك.
أي يسن أن يقول عند ذبح الأضحية والهدي وما يتقرب به إلى الله من الذبائح بعد التسمية والتكبير اللهم منك ولك. فقد روى أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ذبح أضحيته بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك، اللهم منك ولك. ورواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الأعظمي، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ورواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللهم تقبل مني كما تقبل.
نعم، أي يقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، أو اللهم منك ولك اللهم تقبل مني. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الكبش في الأضحية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. والحديث كما قلنا عند مسلم في الصحيح. نعم.
كما تقبلت من إبراهيم خليلك.
هذه الزيادة طلبتها كثيرا فلم أقف عليها ولم أجدها في شيء من كتب السنة، ثم وقفت على قول الإمام الألباني رحمه الله ولم أقف عليها في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي، ولم أقف عليها يعني هذه الزيادة في شيء من كتب السنة التي في متناول يدي. فقلت لنفسي اقطع الطمع، فإذا كان هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث في زماننا ما وقف على هذه الزيادة فماذا ستفعل يا سليمان؟ وقفت وأدركت أني لن أجدها، فهذه الزيادة يظهر والله أعلم أنها لا تقف، لأن هذه من باب التوقيف والتعبد، فلا بد من أن تكون ثابتة بدليل. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. الإخوة يقولون متى ستوقف الدرس؟ كان بعض الإخوة يريدون السفر. على كل حال نحن سنستمر في الدرس إلى أن ننتهي من الحج، فإذا شرع الشيخ في الزيارة في أحكام الزيارة سنوقف الدرس ونكمل إن شاء الله الكتاب في أول رجوعنا في شهر صفر إن شاء الله عز وجل، لأنه لن يبقى إلا ما يحتاج إلى يعني 3 دروس أو 4 دروس. ولا أدري متى، هل يكون يوم الثلاثاء أو الأربعاء ننتهي من ما يتعلق بالحج، بقي حوالي 20 صفحة فيما أحسب. ثم إن شاء الله يوم السبت 30 من ذي الحجة سيكون عندي درس بعد المغرب والعشاء في جامع البلوي القريب من الجامعة الإسلامية عن عقيدة الإمام أحمد رحمه الله. ثم يوم الأحد والاثنين الأول من محرم والثاني من محرم سيكون عندي درسان هنا في شرح أصول أهل السنة للإمام أحمد، إن شاء الله عز وجل، ثم تتوقف الدروس من ثاني محرم إن شاء الله إلى منتصف صفر بإذن الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا. أحسن عليكم، هذا يقول بعض الناس يقول الخطبة في المخيمات يوم عرفة قبل الصلاة، فهل فعلهم هذا صحيح؟
ليس من السنة أن يخطب غير الإمام في عرفة، وإنما يخطب الإمام أمير الحج أو من ينيبه، والناس يستمعون، واليوم الوسائل موجودة، يستطيع أصحاب المخيمات جميعا أن يسمعوا الخطبة، ثم إذا فرغوا من سماع الخطبة ما يصلون مع الإمام الذين في المخيمات، وإنما يصلي أهل كل مخيم لوحدهم. وعند الجمهور ينبغي أن يكون الذين يصلون معا يرون الإمام أو من يرى الإمام، فإن كانوا في مخيم في قيام منقطعة متقطعة ولا يرون من خيمتهم الإمام ولا من يصلي خلف الإمام، فإن الأولى وهو الذي نفتي به أن يصلي أهل كل خيمة لوحدهم بإمام لهم، فإن صلوا مع الإمام فهناك قول يذكره المالكية، وهو أن المأموم إذا كان يسمع الإمام ويتبين الصلاة بالسماع يصح اقتداؤه بالإمام ولو لم يرى الإمام، لكن هذا لا نفتي به. الذي نفتي به أنه يشترط للائتمام بالإمام أن يرى المأموم الإمام أو من يصلي خلف الإمام. لكن بعد الوقوع لو جاءنا ناس الآن وقالوا يا شيخ نحن في مخيماتنا فعلنا كذا وكذا، ما نلزمهم بالإعادة، لأن المسألة اجتهادية، وعند المالكية هذا القول الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم.
أجبت على السؤال ولا ما أجبت؟
نعم نعم
أجبت على السؤال.
نعم،
لأني نسيت السؤال.
أحسن الله إليكم، يقول وصلنا مزدلفة الساعة 1:30 وصلينا المغرب والعشاء جمعا، لم نستطع الوقوف في الطريق من عرفات إلى مزدلفة بسبب الزحام، هل علينا شيء؟
الراجح من أقوال أهل العلم أن آخر وقت العشاء نصف الليل. نعم بعض الفقهاء يقولون العشاء له وقت اختيار وله وقت ضرورة، وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى الفجر، لكن الراجح أن آخر وقت العشاء نصف الليل. فإذا كان الناس قد خرجوا من عرفة وهم يأملون أن يدركوا المغرب والعشاء قبل نصف الليل فإنهم لا يصلون إلا إذا وصلوا مزدلفة. أما إذا علموا أو غلب على ظنهم أن الوقت سيخرج قبل أن يصلوا مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق قبل خروج الوقت وجوبا. طيب ما معنى ما ونحن على غير وضوء يتيممون؟ ما استطعنا أن نتيمم، ما في شيء نتيمم به، يصلون على حالهم، يصلون على حالهم، لأن هذا فاقد الطهورين. فكان ينبغي على الإخوة أن يصلوا قبل خروج الوقت، لكن ما دام أنهم فعلوا فقد صلوها قضاء وصلاتهم صحيحة ولا شيء عليهم، لكنهم أخطأوا في هذا الفعل. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يقول أنه خرجت له قرعة الحج هو وزوجته، هل يجوز أن يتنازل عنها لأبيه وأمه؟
إن كنت قد حججت الفريضة من قبل فنعم، أما إذا كنت لم تحج الفريضة من قبل فلا يجوز لك أن تتنازل عن قرعة الحج لأبيك أو لأمك، لأن الذهاب إلى الحج فرض عليك، وقد تيسر وبالإجماع لا يجوز الإيثار بالفرائض. نعم الذين يقولون إنه لا يجب على الفور قد يقولون بجواز أن يتنازل، لكن الصواب أنه على الفور يجب على الفور وقد استطعت فهو فرض عين عليك، وفرض العين لا يجوز الإيثار به بالإجماع. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يريد أن يؤدي زكاة ماله عن شخص عليه دين، فطلب من غريمه أن يدفع له نصف القيمة بشرط إسقاط الباقي، فإن لم يرضى فندفع له شيء، فهل هذا يجوز؟
أولا لا يجوز أن تدفع الدين عن المدين باسم الزكاة إلا بإذنه، فتقول له يا أخي عندي مبلغ كذا زكاة وأريد أن أعطيك إياه، فما رأيك هل نعطيه لذاك الذي يطالبك بالدين دائما ويتكلم عليك أمام الناس؟ فإن قال نعم فقد أذن، فيجوز أن تعطيه. وكونك تفاوض صاحب الدين على أن يسقط بعض الدين عن المدين جائز، لكن لا يجوز لك أن تلزمه، لكن لك أن تقول إن أسقطت نصف الدين أعطيناك نصفه، هذا يجوز. فإذا فعلت هذا على الصورة التي ذكرناها فإنه جائز. أعطينا سؤالا واحدا.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم قضاء الدين بعملة غير العملة التي استدان بها؟
أما الاتفاق على هذا عند الدين فحرام، لأن العملات تختلف، وهذه ذريعة ربا أو ربا. لكن إذا أقرضه مثلا بالريال السعودي وهم في السعودية على أن يرده بالريال السعودي، ثم إذا ذهبوا إلى البلاد قال ما رأيك أن ترده لي بالجنيه المصري، ما رأيك أن ترده لي بالجنيه السوداني، ما رأيك أن ترده لي بالدرهم المغربي أو الدرهم الإماراتي، ما رأيك أن ترده لي بالروبية الهندية أو الروبية الاندونيسية؟ قال طيب ما في مانع. فهذا يجوز لأنه صرف، صرف لما في الذمة، بشرط أن يكون ذلك بسعر العملة في يوم الإقباض وليس في يوم الإقراض. فيسأل الصرافون كم الصرف اليوم فيصرف بالسعر، وألا يبقى في الذمة شيء، ألا يبقى في الذمة شيء. إن فعل هذا فإنه يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا.